بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص.
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هاتان البنتان رأيتا في سيدنا موسى قوة وأمانة. القوة واضحة، لما توجه أمام الرعيان فسحوا له المجال، رأوه رجلا شديدا قويا طويل القامة عريض المنكبين، ويبدو أنه والبنت عندها حاسة بالغة الحساسية في معرفة ما إذا كانت نظرات هذا الإنسان خبيثة أم بريئة. إن غضه لبصره وعفته الكاملة رفعته في أعينهما إلى مرتبة الأمانة، لذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ما الذي يلفت نظر الرجل في المرأة؟ حياؤه. من علامات قيام الساعة أن الحياء يرفع من وجوه النساء. امرأة وقحة تحد النظر إلى الرجال، تمزح معهم، وترفع النخوة من رؤوس الرجال. زوجته على الشرفة بلباس متبذل، وهو لا يتكلم ولا كلمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الديوس لا يروح رائحة الجنة. قالوا: من الديوس يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على عرضه، أو يرضى الفاحشة في أهله. لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله، هذا هو الديوس. فمن علامات قيام الساعة أن ترفع النخوة من رؤوس الرجال، يعني أحسن انتقاءها. انظروا إلى انتقائي، يتمنى أن تكون معه في أبهى زينة، يتمنى أن تجلس مع أصدقائه، يتمنى أن يكون اختلاط. هذا في نص قول النبي ديوس، ولا يروح رائحة الجنة. إذن من علامات قيام الساعة أن ترفع النخوة من رؤوس الرجال، وأن يذهب الحياء من وجوه النساء. نساء وقحات، وأن تذهب الرحمة من قلوب الأمراء. لا رحمة في قلب الأمير، ولا نخوة في رأس الرجل، ولا حياء في وجه المرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. أجمل ما في المرأة حياؤها، وحينما تفقد حياءها تفقد أنوثتها، تصبح مسترجلة. ولعن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، الرجلة من النساء، لعنها، بل لعن المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. علامة عفة المرأة حياؤها. نعم، ما الذي أعجبها فيه؟ قوته وأمانته، عفته يعني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، اسمعوا أيها الإخوة، كيف تخاطب المرأة الرجل في أبلغ قول، كلام لا زيادة فيه لا يحتمل جوابا. قالت: إن أبي يدعوك على طعام الغذاء مثلا. يقول لها: ولماذا الدعوة؟ تقول له: من أجل كذا وكذا. صار في حديث، صار في سؤال وجواب. لا، درس لكل المؤمنات. إذا دخلت امرأة مؤمنة لتشتري حاجة، يجب أن تقول القول الفصل من دون زيادة، من دون نقصان، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في جواب، انتهى الأمر. كلام لا جواب له، لا زيادة، لا تكسر، لا استعطاف، لا لين في الكلام. لا يحق لامرأة أن تكون في كلامها لينة إلا مع محارمها. لين كلام المرأة يدعو إلى الشك في أخلاقها. تخاطب بائعا، تقول له: نحن جيرانك، نحن كذا وكذا. هذا هو الفسق بعينه. إذا اضطرت المرأة أن تخاطب أجنبيا، فيجب أن تخاطبه بأوجز كلام وبأدق كلام، كلام لا يشم منه شيء إطلاقا. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه سيدنا موسى وقص عليه القصص، قص له قصته، قال: لا تخف. شوف، لا تخف، هو يحتاج لأمن سيدنا موسى، خائف. قال: لا تخف، والدليل: فخرج منها خائفا. يعني هذه البلاد لا يطولها حكم فرعون. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يعني بعضهم سامحهم الله، يقولون إن موسى قتل قتيلا. لو أنه قتل قتيلا بالمفهوم المدني، وفرعون يلاحق قاتل القتيل، أي يعد ظالما؟ لا، ولكن هناك ظلم شديد. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. طبعا هاتان الفتاتان رأتا في سيدنا موسى رجلا شهما قويا أمينا، تمنتا لو أن أباهما استأجره ليكون راعي غنم لهما. قالت إحداهما: يا أبت استأجر. والله هذا مناسب جدا، نحن ضعاف، نحن سقى الغنم وهابه الناس وكان عفيفا وكان. وقد يفهم أن عفته وأمانته وقع في نفس إحداهما موقعا حسنا. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد قلت لكم في درس سابق أن سيدنا عمر استنبط من هذه الآية حكما، فحينما عين أحد الولاة قال: اذهب إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك، إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك، وأوجعنا ظهرك وأحسنا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا. استنباطا من هذه الآية: زدناك في عملك. يعني كل أخ إذا عنده موظف، إذا عنده من يعينه وكان قويا أمينا، فهو أغلى من الذهب، أغلى من كل شيء. أن يكون معك إنسان قوي أمين. القوة ترمز للكفاءة، والأمانة للإخلاص. ذو كفاءة عالية وإخلاص شديد، قوي في اختصاصه، أمين في أخلاقه. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله عز وجل لحكمة بالغة جعل المرأة ذات حياء شديد، لعلها تمنت أن يكون زوجا لها، ولكن لم تقل يا أبتي زوجني إياه. المرأة أساس بنيتها النفسية الحياء، فعبرت عن رغبتها بشكل لطيف جدا. ويبدو أن أباها سيدنا شعيب على أرجح الروايات عرف ما أرادت، فكان جوابه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهناك استنباط دقيق، يعني في عصور التأخر والتخلف من العار أن يعرض الإنسان ابنته على شاب توسم فيه خيرا، لكن هذا شيء طبيعي جدا. يعني أحيانا ينشأ زواج ميمون مبارك ويسعد فيه الزوجان لكلمة قالها أحد أولياء الأمور. لذلك من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. قال إني أريد أن أنكحك، من قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين لك أن تنظر إلى المخطوبة، من حق الخاطب انظر إليها. لماذا؟ من أجل أن يؤدم بينكما. هل نظرت إليها؟ من حق الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، والأب الذي يرفض ذلك أب جاهل. الشرع أجدر أن يتبع، إذا خطب أحد فتاة له أن ينظر إليها، ولكن لا ينبغي أن ينظر إليها قبل كل شيء. هناك عقبات، إذا تفاهم الطرفان على كل شيء عندئذ ينظر إليها، أما لمجرد أن يخطبها يطلب أن ينظر إليها، بس في أشياء غير متفق عليها. إذا اتفق الطرفان على كل شيء من حق الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، أن يرى وجهها وكفيها، هكذا الشرع. وفي حالات نادرة، يعني إذا كانت رؤية المخطوبة يعني يسبب إحراجا لها أو إزعاجا لها، أو رآها خطاب كثيرون فلم يقبلوا بها حرصا على سلامة قلبها ويعني صدق شعورها. في حديث آخر إذا أراد أحدكم الزواج فليولج بصره، يعني لينظر إليها بإذن أهلها من دون أن تدري، إذا كان النظر يؤدي إلى حساسية. على كل، نظر الخاطب للمخطوبة من الشرع، وجهها وكفيها. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، على هذا الإيجاب، على أن تأجرني ثماني حجج، أن تعمل عندي راعيا للغنم ثماني سنوات، على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. هذا إحسان، العدل ثمانية والإحسان عشرة، هذا هو المهر. وأي عقد زواج من دون مهر فهو فاسد، يصحح بمهر المثل. وهذا هو الإيجاب، إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين، هذا الإيجاب. والمهر وما أريد أن أشق عليك، إشارة لطيفة جدا لأولياء الأمور، لا تكلف خاطب ابنتك ما لا يطيق، لا تعنب، لا تهتم بالمظاهر، لا تهتم بأقوال الناس، ولا سيما في هذا الوقت. يعني سمعت عن أهل بلدة اجتمعوا جميعا واتفقوا على أن كل خاطب يخطب فتاة لا يطالب إلا بشيئين يسيرين زهيدي القيمة، وإلا إذا كان ثمن الذهب عقبة كؤود ولا بد من أن تقدم كذا وكذا وكذا، ويكون البيت له هذه الصفات، كذا غرفة والأساس كذا صفاته، هذه كلها عقبات الآن تعجيزية. لذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يحل السفاح محل النكاح. وكلما ضاقت سبل الزواج اتسعت سبل الزنا. أبدا لا بد من أن يكون لهذا الموضوع حل، والحل بيد أولياء الأمور. يجب أن تقبل بغرفة واحدة. إذا كان الشاب مؤمنا صادقا يجب أن تعينه، وأن يكون قول سيدنا شعيب نبراسا لك: وما أريد أن أشق عليك، ما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. شيء آخر بالآية، يعني أنا ما بتعرفني؟ لا ما بعرفك. في شخص يعني معتد بنفسه، هذا نبي كريم في أرجح الروايات، قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أنا إن شاء الله بسرك، هي إن شاء الله فيها أدب جم، فيها تواضع لله عز وجل، ما فيها اعتداد بالنفس، ما فيها كبر. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. هذا القبول بعقود القران، بيطلب كاتب العقد من الأب، من أب الفتاة، أن يجلس ويمسك بيد خاطب ابنته ويقول: قل له زوجتك ابنتي كذا وكذا بحكم ولايتي عليها والوكالة عنها إلى آخره. بعدين يقول له: قبلت. فالزواج إيجاب وقبول ومهر وشاهد عدل، إيجاب وقبول ومهر وشاهد عدل. فقال: ذلك بيني وبينك. نعم. وفي هذه الآية إشارة لطيفة جدا، يعني دع الأمر بين الرجال، فإذا وصل إلى النساء فالأمر صعب جدا. النساء إذا أردنا الحديث في مثل هذه الموضوعات يطالبن بما لا يحتمله الزوج. إذا أردت أن يكون زواج ابنك ناجحا أو زواج ابنتك ناجحا، فاجعل الأمر بينك وبين الرجال، ودع للنساء المظاهر. ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أنا بالخيار، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. النبي عليه الصلاة والسلام بإدراكه العميق، بفهمه الدقيق، استنبط من هذه الآية أركان عقد النكاح: إيجاب وقبول ومهر وشاهد عدل. قد يسأل سائل: هذا المهر صار منفعة بيد الوالد، يعني سيدنا موسى رعى غنما لسيدنا شعيب 8 سنوات، وقد جاءت الروايات أنه رعاها 10 سنوات على الأجل الأقصى. على كل هذا المال صار ملك الأب أو منفعة بيد الأب. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. نعم. بقي علينا الحلقة الثالثة من هذه القصة القرآنية التي فيها الموعظة وفيها كل ما يعني يستنبط من أحكام الزواج على قصرها وعلى إيجازها. بقي علينا أن هذا النبي الكريم ما سافر بأهله إلا بعد أن أدى ما عليه من مهر، لذلك الآن المحاكم الشرعية لا تجيز للزوج أن يسافر بزوجته إلا إذا دفع المهر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. طبعا هذه المرحلة الثالثة ندعها إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.